يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم. نعم، نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى من خلال بيان وتفسير شيء من آيات القرآن الكريم، النظر في شيء من دلالاتها وعبرها، نتفيأ وإياكم ظلالها. كل ذلك ونحن نرجو الله ونسأله وندعوه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله أن يجعل هذا القرآن الذي نتلوه وإياكم، أي نتلو معانيه، أن يجعله شافعا لنا ولكم، إنه على كل شيء قدير. أحبتي، هذه الحلقة سنبتدئ بإذن الله عز وجل، أو سنبدأ الحديث عن سورة الشمس، عن سورة الشمس، وتسمى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وسماها بسورة الشمس وضحاها. هذه السورة من سور الجزء الثلاثين، هي من السور المكية، هي من السور المكية. وذكرنا ونذكر أن السور المكية هي تلك السور على الصحيح التي أنزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. سورة الشمس، أيها المباركون، عدد آياتها 15 آية، عدد آيات هذه السورة 15 آية، وأما كلماتها ف54 كلمة، وأما حروفها ف247 حرفا. ولازلت أقول هذا العد الذي أذكره للكلمات والحروف هو على عهدة الإمام الثعالبي رحمه الله من خلال تفسيره العظيم الذي يسمى بتفسير الثعالبي، وسبق أن تحدثنا عن هذا التفسير وبينا شيئا من فضائله وخصائصه ومميزاته في أول مقدمتنا بفضل الله تبارك وتعالى. هذه السورة أيها الكرام ابتدأها الحق تبارك وتعالى بالقسم، ابتدأها تبارك وعز وجل بالقسم بعدة مخلوقات من مخلوقاته في هذا الملكوت الفسيح، ثم ذكر جواب القسم، ثم ذكر تبارك وتعالى جواب القسم، ثم تحدث عن حقيقة هذه النفس التي ألهمها الله عز وجل الفجور أو ألهمها التقوى. ثم ذكر سبحانه عز وجل أنموذجا لأمة من الأمم التي للأسف بدل أن تزكي هذه النفس بطاعة الله تبارك وتعالى دستها فأخبثتها في أنواع المعاصي والذنوب، وأعظمها الكفر بالله تبارك وتعالى، تكذيب لرسل الله عز وجل. فكان ذلك سببا، كان ذلك التكذيب والإنكار سببا لأن دمرها الله تبارك وتعالى فأخذها أخذ عزيز مقتدر. قال الله تبارك وعز وجل في أول هذه السورة المباركة: والشمس وضحاها. إذن أول قسم أقسم الله عز وجل به هي الشمس، هذا المخلوق العظيم، هذا النجم الهائل الذي هو مركز مجرتنا والتي يدور عليه هذه الكواكب ومن ضمنها كوكبنا الذي نعيش ونستقر عليه. ثم هي مع هذه الكواكب تدور ومع المجرات الأخرى حول مركز الكون فتجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس التي هي مركز مجرتنا أعطاها الله عز وجل هذا الحجم الهائل، أعطاها الله تبارك وتعالى هذا الضوء الساطع، أعطاها الله تبارك وتعالى هذه الحرارة العظيمة، بل وأعطاها الله عز وجل بما تعكسه من حرارتها على كوكبنا وعلى أجسادنا، ذلك الدفء الذي يملأ الأجساد في زمن شدة البرد راحة وطمأنينة، والذي يعطي هذه النباتات بل وهذه المخلوقات على هذه البسيطة التي خلقها الله عز وجل حياة، حياة جعلها الله تبارك وتعالى متمثلة في أشعتها، هذا العظم هذا الكبر لهذه الشمس الهائلة، يعني يحثنا الحق تبارك وتعالى أن ننظر فيه فنستدل بعظيم خلقها على عظيم الخالق لها، ونستدل بعظيم خلقها على عظيم الخالق ووحدانيته. فما دام أن هذه الشمس مخلوق مسير يجري بأمر الله تبارك وتعالى، بل وهو في كل يوم يسير بقدرة القدير، حتى إذا كان أن غربت وقبل أن تشرق سجدت لمن؟ للذي خلقها والذي بعث فيها هذه الحياة، تسجد ولا ينتهي سجودها حتى يأذن لها الحق تبارك وتعالى بعد أن تستأذن في الإشراق فيأذن لها فتشرق أخرى، وتستمر مع عظيم خلقها على هذا الذل والخضوع والانكسار بين يدي خالقها. فما بالك بك أنت أيها المخلوق؟ إذن الله يقسم أولا بالشمس، ولله أن يقسم ما شاء، الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو يحكم ولا يحكم. فالذي أقسم بالشمس هو الذي نهانا على لسان سيد ولد آدم ألا نقسم بها ولا بأي مخلوق آخر، فالله يحكم ولا يحكم. والشمس، ثم قال تعالى: وضحاها، أيضا يقسم بضحى هذه الشمس. وقت الضحى هو ذلك الوقت الذي يكون بعد ارتفاع الشمس، تشرق الشمس فإذا أشرقت لحظات فترة زمنية ثم ترتفع في السماء قيد رمح، ثم يتجاوز الأمر ذلك فيحل وقت الضحى. وقت الضحى هو أعظم الأوقات إضاءة وإشعاعا لهذه الشمس العظيمة، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل سائلين الله العون والإخلاص. وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن هذه الآية العظيمة، آية الشمس، التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في أول سورة الشمس، فقال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها. وضحاها قال بعض أهل التفسير أي وضوءها، ضوء هذه الشمس الذي يملأ هذه البسيطة، بل يملأ هذا الكون الفسيح، أرضه التي نعيش عليها وسماؤه التي ننظر إليها. هل تأملت في يوم من الأيام في وقت الظلمة الذي يتخلله ضياء الشمس، إذ أول ظهورها ذلك النور البسيط الذي يسطع في شرق هذا الملكوت العظيم، فيتبدأ أمامك ضوء بالعرض، ثم يبدأ هذا الضوء فينتشر، وهو علامة على دخول الفجر الصادق، يبدأ ينتشر شيئا فشيئا حتى تشرق هذه الشمس، ثم تبدأ الشمس فتصعد شيئا فشيئا حتى تتوسط كبد السماء لترى لها ذلك الضوء العظيم الذي لا يبقى شيء في الوجود إلا سكنه، الذي لا يبقى شيء في الوجود إلا تخلله، الذي لا يبقى شيء في الوجود إلا أضاءه. من الذي أوجدها؟ من الذي جعل ضياؤها يصل إلى كل مكان؟ إنه الله، إنه الله، إنه الخالق المبدع تبارك وعز وجل. قبل لحظات كنت لا ترى يدك إذا نظرت إليها من الظلمة الحالكة، ثم أنت الآن ترى كل شيء في هذا الملكوت، ذاك الضياء، ذاك النور الذي أوجده النور تبارك وعز وجل. إذا قال بعض أهل التفسير: الضحى أي هذا الضوء العظيم الذي أوجده الله تبارك وتعالى في وقت الضحى فكان أشد الأوقات. وقال بعضهم: والشمس وضحاها أي والشمس وحرها، الشمس وهذا الحر الذي توجده على هذه البسيطة، وله من الفوائد ما تعلمون في هذا الملكوت العظيم. إذن الآية الأولى: والشمس وضحاها، ثم قال تعالى: والقمر إذا تلاها. إذن يقسم أيضا تبارك وتعالى بالقمر إذا تلا. تلا ماذا؟ تلا هذه الشمس، فالقمر يتلو الشمس. أي قمر؟ إنه القمر الذي نشاهده أنا وإياك، هذا الجرم، هذا الكوكب الصغير الذي نراه في كل ليلة من الليالي، الذي جعله الله تبارك وتعالى علامة على بداية الشهر القمري ونهايته، يكون محاقا ثم يرى هلالا ثم يكبر فيكبر حتى يصبح بدرا من أجمل وأروع وأعظم ما رأت عين في السماء، ثم يبدأ ليصغر بعد ذلك شيئا فشيئا ليعود هلالا كما كان، ثم يصبح محاقا يمر بتلك المنازل العظيمة. هذا القمر، هذا الجمال الذي يعني يصور ويصف به الشعراء به جمال من أحبوا وما أرادوا، هذا القمر يقسم الله تبارك وتعالى به. إذا التفت إليه، انظر إليه، انظر إليه واستفد من النظر إليه إلى عظيم من خلقه ووحدانيته تبارك وعز وجل. إذا والقمر إذا تلاها، تلا ماذا؟ تلا هذه الشمس، وقيل تلا هذا الضوء الذي كان قبل ذلك، والذي يظهر من سياق الآية إذا تلاها أن الضمير يعود على الشمس. يتلوها في ماذا؟ طبعا يتلوها بمعنى يتبعها، يتلوها بمعنى يتبعها، ولهذا يقال للتلاوة تلاوة القرآن تلاوة، لأنه يتبع بعض الآي بعضا، فأنت تتبع آية تتلو آية ثم تأتي بآية أخرى، أي تتبع آية بآية. إذن والقمر إذا تلاها أي تبعها، يتبع الشمس في ماذا؟ يتبع الشمس في أمور. الأمر الأول، القمر يتبع الشمس، القمر يتبع الشمس في الحسابات، ففي الحساب حساب اليوم، بل وفي حساب القمر، بل وفي حساب العام، فهو تابع للشمس في هذه الحسابات. الأمر الثاني والمهم الذي نبه عليه بعض المفسرين، وقد نبه على هذا الطاهر بن عاشور كما في التحرير والتنوير، وينبه عليه أهل الهيئة، وكان من أول من نبه عليه من المفسرين هو الإمام الفراء رحمه الله ومن أهل اللغة، هو تبعان القمر للشمس في ضوئها، في ضوئها، نعم في ضوئها. كيف؟ قالوا لأن القمر جرم، جرم داكن لا شعاع فيه. القمر جعله الله عز وجل من الكواكب التي لا ضوء فيها، فهو كالأرض، يعني لا يخرج منه ضوء كالشمس، أي ليس بنجم، ليس بنجم، فقد سلب الله تبارك وتعالى ضوءه، كما قال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، لاحظ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر على قول بعض أهل التفسير في هذه الآية، وآية النهار هي الشمس، فمحى الله آية الليل وأذهب ضوءها، وأبقى سبحانه عز وجل آية النهار وهي الشمس، فما زالت مضيئة. فالقمر جرم داكن لا شعاع فيه ولا ضوء فيه، وهو تابع للشمس في استمداده لهذا الضوء، في استمداده لهذا الضوء. ولهذا كلما زاد ضوء الشمس على القمر ببعد الأرض فيما بينهما، كلما زاد ضوء القمر، فيكون في بداية الشهر قبل ظهوره محاقا، لماذا؟ لوجود الأرض، ثم بعد ذلك يبدأ الهلال لبعد الأرض قليلا، إلى أن يصبح الضوء، أي ضوء الشمس، كاملا ساطعا على هذه، على هذا الجرم، على هذا القمر، فيظهر بدرا منيرا مضيئا. كيف يكون الخسوف؟ إذا اعترضت الشمس مجددا في ليلة من ليالي البدرية، اعترضت بين الشمس وبين القمر، فحجب ضوء هذا الشمس أو ضوء هذه الشمس المنعكس على هذه، على هذا الجرم، على هذا القمر. ولهذا يقول الله عز وجل هنا والله أعلم، والقمر إذا تلاها، أي تلاها في الحساب، وتلاها كذلك في الضوء، وتلاها كذلك في الضوء. إذن هذه آية أخرى يقسم الحق تبارك وتعالى، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ثم قال والنهار إذا جلاها. النهار الذي يظهره الله تبارك وتعالى خلق من خلقه، لاحظ، يعني قد يظن الإنسان وهو يتأمل في هذا الملكوت بنظره إلى الشمس إذا ظهرت على البسيطة أن الشمس هذه لوحدها هي من قامت بهذا الدور بعد تقدير الله، فكأن الحق تبارك وتعالى لاحظ يلفت نظري ونظرك ونظر هذا القارئ للقرآن والسامع له أنه نعم الشمس لها دور عظيم جدا في إيجاد هذا النهار، لكن لعلمك ترى هذا النهار آية مستقلة بذاتها عن آية الشمس، ولهذا يقسم به تبارك وتعالى منفردا بعيدا عن الشمس، فيقول والنهار، والنهار هذا النهار المضيء الذي يجعل الإنسان يسير ويتحرك ويمارس حياته العملية منذ أن تشرق فيه الشمس إلى أن تغيب. والنهار إذا جلاها جل ماذا؟ أي جلا كذلك هذه الشمس. ثم قال والليل إذا يغشاها، انتبه مرة أخرى، كما أن القمر آية، لكن ترى لمعلومك الليل آية مستقلة، ولهذا قال تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وقال عز وجل إن في اختلاف، ما قال الشمس والقمر، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالليل والنهار آيتين مستقلتين، ولو جعل الله الليل سرمدا أو النهار سرمدا ما استطاع ابن آدم أن يعيش على هذا الملكوت، فهما آيتان عظيمتان جعل الله عز وجل كل واحدة منهما تدل على قدرة القدير، على عظم العظيم، على وحدانية الخالق الموجد المبدع تبارك وعز وجل. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بشرى دنازات
أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نتحدث عن آية من آيات الله عز وجل في هذا الملكوت يقسم الحق تبارك وتعالى بها وإقسام الله عز وجل بشيء إنما يدل ذلك على عظيم هذا المقسم به من جانب، ويدل أيضا على لفت نظر الإنسان للنظر فيه والتأمل فيه من جانب آخر، ويدل أيضا على ما وراءه من الاستدلال به على عظيم الخالق ووحدانيته تبارك وعز وجل. فقال عز وجل: والليل إذا يغشاها. يغشاها، قيل يغشى هذه الشمس فيغطيها، يغطيها، فإذا حل الليل غطى هذه الشمس فلم تظهر. وقيل: والليل إذا يغشاها، يغشى هذه البسيطة، ذاك النهار الذي كان قبل قليل غطاه الله تبارك وتعالى وأصبح ليلا مظلما حالكا. ثم أقسم أيضا عز وجل بمخلوق آخر من مخلوقاته، وقد أقسم به مرارا قبل الآن، فقال: والسماء وما بناها. الله أكبر. السماء هذه العظيمة التي نراها بأعيننا، هذه السماء التي مهما أرجع الإنسان وقلب النظر فيها لا يرى فيها من فطور، هذا الخلق العظيم، هذا السمك الهائل مع هذا البعد الشاهق، مع ما فيها من آيات عظيمة جدا تدل على عظيم العظيم تبارك وعز وجل، يقسم الله بها والسماء. قال: وما بناها. قيل أن الماء هنا بمعنى من، أي والسماء ومن بناها، والمراد به الله عز وجل، أي والسماء وبانيها تبارك وعز وجل. فأقسم بالسماء، وأقسم تبارك وتعالى بذاته المقدسة الذي بنى تبارك وعز وجل هذه السماء. وقيل أنها مصدرية، والمعنى والسماء أي وبنائها، أي وبناء هذه السماء، هذا البناء العظيم الهائل الذي كان من عظمه ومن هوله ومن كبير بنائه أن سمكها فقط 500 سنة، الذي بلغ من عظيم بنائها أنها بغير عمد ترونها، الذي بلغ من عظيم بنائها أنها مع اتساعها لم يحصل أي خلل أو انفطار فيها في هذه المدة الزمنية الهائلة. إذن يقسم الله بالسماء وهذا البناء الموجود الذي بناه الله تبارك وتعالى فيها. ثم أيضا يقسم بالأرض التي نمشي عليها والتي يخرج منها تلك الخيرات العظيمة، فقال: والأرض وما طحاها. هذه الأرض التي نسير عليها يا عباد الله، طحاها بمعنى سواها، مهدها، جعلها مستوية، يستطيع الإنسان أن يسير عليها كما يشاء، مع أنها كروية، لاحظ، مع أنها كروية كما قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إلا أنها مع هذا التكوير مستوية لابن آدم، فمهما سار فيها لا يرى هذا التكوير ولا يكون صعوبة فيه ولا يوجد معه أي معاناة في خلق الإنسان عليها، ولكن كل ذلك بسبب تسوية الله تبارك وتعالى، إذ طحاها فجعلها مستوية ممهدة يستطيع ابن آدم أن يسير عليها. ثم قال: ونفس وما سواها. يقسم تبارك وتعالى بالنفس، هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، هذا الشفاف، هذا الخفيف، هذا الخلق الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لحركة هذه الأجساد، لحركة هذه الأبدان، لحركة هذه المواد، فلولا الله عز وجل ثم وجود هذه النفس ما تحرك هذا البدن وما دبت فيه هذه الحياة، فاستطاع أن يذهب ويجيء وأن يتحرك وأن يمارس هذه الحياة العظيمة. هذه النفس التي جعل الله عز وجل منها نفسا مطمئنة، وأخرى أمارة بالسوء، وأخرى عياذا بالله يعني سيئة، ورابعة لوامة، هذه الأنفس التي جعلها الله تبارك وتعالى في أجساد وأبدان المكلفين من إنس ومن جان، يقسم الله تبارك وتعالى بها: ونفس وما سواها، جعلها مستوية في أتم خلق. قال بعض أهل التفسير: أقسم الله عز وجل بالنفس، وهي هذا المخلوق الشفاف الغاية في الخفة والروعة الذي جعله الله عز وجل سببا لحياة ابن آدم. وقال بعضهم إنما المراد بالنفس هي الذات، أي ذاتك أنت يا ابن آدم، فتشمل الجسد وتشمل كذلك الروح التي تحرك هذا البدن. إذن قولان لأهل التفسير رحمهم الله، والأكثر على الأول أن المراد بها تلك النفس التي تغاير وتخالف هذا الجسد الموجود عند المكلفين من الإنس ومن الجن. إذن ونفس وما سواها، فجعلها في حال استواء تام. ثم قال وهو يبين شيئا من منته، يبين شيئا من منته تبارك وتعالى على ابن آدم الذي جعل فيه هذه النفس. قال فألهمها، أي هذه النفس، فجورها وتقواها. الله عز وجل خلق النفس ثم سواها فجعلها في حالة استواء كاملة، ثم طبعا حالة الاستواء هذه التي قال فيها أيضا قبل الآن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتبارك وتقدس. إذن خلقها فسواها، ثم مع هذا الخلق وهذه التسوية زادت منة الله على الإنسان بأن ألهم هذه النفس فجورها وتقواها، فعرفها، ألهمها، عرفها. عرفها ماذا؟ عرفها بالفجور وعرفها بالتقوى. فنفس الإنسان من كرم الله تبارك وتعالى عليه، نفس الإنسان يستطيع من خلالها أن يتعرف على أمور الفجور ليتقيها، ويستطيع من خلالها أن يتعرف على أمور التقوى ليسلكها. من الذي ألهمها ذلك؟ من الذي عرفها ذلك؟ إنه الله تبارك وعز وجل. ولهذا يا إخوان من ذلك الإلهام الذي أعطاه الله عز وجل هذه النفس تلك الفطرة التي يستطيع الإنسان بها لو ألقي، لو وضع في مكان في فلاة من الأرض، يستطيع بتلك الفطرة بذلك الإلهام الرباني الذي قذفه الله فيه أن يتعرف على خالقه وموجوده. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. إذن هذه النفس المخلوقة التي خلقها فسواها زاد من فضله عليها فألهمها، عرفها فجورها وتقواها. طيب جواب القسم، هذه الأقسام المتتابعة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ما هو جواب القسم لهذا كله؟ قال تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. لم يكتفي تبارك وتعالى في تأكيد هذا الجواب بالأقسام فقط، بل زاد ذلك تأكيدا فقال قد، التي تدل على زيادة التأكيد، فقال قد أفلح، فاز ونجا وظفر بسعادة الدنيا وبجنة عرضها السماوات والأرض. من يا رب؟ قال من زكاها. زكى ماذا؟ الضمير هنا يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور، وهي هذه النفس، هذه النفس التي خلقها وأوجدها الله وألهمها فجورها وتقواها. عندها طريقين، طريق الخير وطريق الشر، وكلها ملهمة عند ابن آدم وعند المكلف بشكل عام. الله يقول قد أفلح، قد فاز وظفر ونجا، من زكى هذه النفس. زكاها، طهرها، طهرها، هذبها، نقاها، تزكية التطهير. بماذا؟ بطاعة الله تبارك وتعالى. تزكى هذه النفس بالطاعات، كما تخبث وتدنس بالمعاصي والسيئات. ووالله يا إخوان، والله الذي لا يحلف إلا به، كلنا وكل صاحب نفس سوية، الله يجعل نفسي وأنفسكم من النفوس السوية، كل واحد منا يجد من نفسه هذا. فما إن يفعل العبد الطاعة إلا ويجد من نفسه راحة، يجد أن هذه النفس كأن كان عليها وسخ فأزاله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن القلوب لتصدأ، وجلاء هذا الصدأ ذكر الله. فإذا ذكر الله بنوع من أنواع الذكر سواء بالعمل ولا باللسان فإنه يلاحظ من نفسه خفة في الإقبال على الله وراحة وطمأنينة وسكينة. والعكس إذا أخبثها بأنواع المعاصي وأنواع السيئات فوالله إنه ليجد منها اشمئزازا من الطاعة وثقلا في الإقبال عليها نعوذ بالله، وما ذاك إلا من الخبث الذي دس هذه النفس فيه. ولاحظ كلمة دساها أي وضعها داخل هذا الخبث تماما. المسألة ليست مسألة أنه يفعل الإنسان معصية ثم يستغفر ويتوب، هذا بلغ نعوذ بالله من تكراره للمعاصي أنه أصبحت هذه النفس كأن هذه المعاصي تحيط بها من كل مكان، فدست النفس فيها وغطيت بتلك السيئات، كلا بل ران فران وغطى هذا الذنب كل هذا النفس الموجودة عند ابن آدم. احرص عبد الله على تزكية نفسك وتطهيرها بالطاعات، تجنب السيئات، ستجد إقبالا على رب الأرض والسماوات بإذن الله تبارك وتعالى. وللحديث إن شاء الله بقية مع هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله ونحن جميعا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.